بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك ويبارك، بارك الله فيك أحسن.
الله يحييك. نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا باستقبال أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في فقرة في آخر كل حلقة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك وبارك الله فيك
شيخ عبد الله. بما أنكم ممارسين للتحقيق يعني في العالم العربي، أحيانا يعني ترد أسئلة حول هذا المجال، من ضمنها السؤال الذي وردنا من المشاهد الأخ محمد حسين من قطر، يسأل عن يعني بعض النقاط، يسأل عن التعليق من المحقق على النص. أحيانا المحقق يكون له رأي في النص الموجود المكتوب أمامه، بغض النظر عن يعني كتابة النص ذاته، إنما يتعلق برأيه في العقيدة ورأيه في الفقه، فيكتب رأيه في الهامش، أو أنه أحيانا يحذف بعض النص المكتوب لأجل أنه يخالف
أو يغير وكذا،
أو يغير أو يبدل.
نعم صحيح.
أو ينتج عن ذلك أنه يزيد عدد النص، يعني عدد المجلدات. أحيانا بعض النصوص يعني ممكن تستغرق مجلدين، يصير 4 مجلدات.
صحيح.
بسبب هذه التعليقات على الهوامش.
صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، طبعا مسألة التحقيق وما الذي يضيفه المحقق إلى قضية التحقيق، هذه تحتاج أصلا معرفة من المحقق نفسه. أصل التحقيق ما الغرض منه؟ الغرض الحقيقي من التحقيق إخراج النص كما تركه مؤلفه.
جميل.
هذا القصد الأصلي من التحقيق. الباقي ما هي إلا حالة تزيين للعمل المحقق، إضافات علمية إن كانت إضافات علمية بمعنى الكلمة، استدراكات معينة، تعليقات مهمة مفيدة،
فهارس
تعقيب مهم ضروري، الفهارس علمية بعدين، هذا خدمة لعموم النص. فهذا شيء جيد. أما هذا شيء جيد، هذا يخدم النص الذي يحقق الآن، لكن القصد الأصلي من التحقيق إخراج كلام المؤلف كما تركه على ما هو عليه، وهذا يقتضي ألا يتصرف فيه بشيء. أحيانا تمر عليك عبارات إما يكون المؤلف أو المحقق قد لا يرتضيها، أو قد يرى فيها خلل عقدي أو خلل علمي، أو يرى أنها لفظة جارحة يعني نوعا ما، أو فيها تطاول، أو في أحيانا هو يعتقد أن هذه لفظة مثلها كفر بالله عز وجل أو نحو ذلك من الكلام. الأصل في المحقق أن يترك الكلام كما هو ولا يحبث به بشيء، وإنما يثبت كلامه ويعلق في الهامش بما يرى، يعني بما يرى عن بما يوجه القارئ والمطلع على الكتاب بالخلل الموجود في هذه العبارة. وأحيانا يكون هناك سقط أو خرم أو نحو ذلك في المخطوط، فيأتي صاحبنا جزاه الله خير أو بعضهم يأتي ويضع يتم هذا السقط أو الخرم أو البياض من عنده ويضعه في أصل النص، وهذا خطأ. الأصل أنه ما يتصرف، يترك ويقال في الهامش أن هذا خرم وتمامه في الكتاب الفلاني وهذا هو التمام.
جميل.
يذكر التمام، لكن الأصل الخطي الذي معك ليس في هذا التمام. الغالب أن تشد هذه الثغرات ممن نقل عن صاحب هذا الكتاب، فتذكر ترى فلان ذكره. المقصود أن الأصل عندنا أن يبقى كلام العالم أو المؤلف كما هو، وأما الاستدراكات والتعقيبات والتذيير أو نحو ذلك هذا يكون في الهامش. طب هذا عرفنا. الأمر الثاني وهو مسألة، هل كل شيء يعلق عليه؟ يعني هل مثلا إذا مر الخلل العقدي يعلق عليه؟ إذا ما خرج الحديث نخرجه نحن، إذا ما ترجم العلم ترجمه نحن، إذا ناحية علمية رجع شيء والباحث أو المحقق يرى ترجيح شيء رأي آخر يقوم يرجحه أيضا في الهامش. هذه أشياء تراها ذوقية أكثر من كونها أصيلة، لكن تبقى نقاط مهمة جدا.
جميل.
وهي أنه سبحان الله يبان الأمر المهم اللي يحتاج إلى تعليق وتعليق علمي عليه، بحيث أنه شيء مثله لا يترك. يعني مثلا لو مر معك خلل عقدي، مر معك في الكتاب شيء من كلام الفلسفة يقره الباحث أو يقره الكآسف المؤلف،
أو تأويل
لصفات أو أي شيء، يقول أي شيء من هذا وأنت لا ترتضي، هذا لا يستطيق لك مثلا أن تتركه، تنبه، لكن عطنا التنبيه كيف يكون.
جميل.
هو لا نختلف في أصلا ينبه على مثل هذا لأنه خلل عقدي أصلا، لكن كيف يكون التنبيه؟ الاستطالة بتطويل التنبيه بالعشرات الصفحات ونحوها هذا لا ينبغي، لأنه هذا يخرج الكتاب عن مقصوده. لكن تنبه بما يفيد أن هذا من الخطأ الذي وقع فيه المؤلف وهو يخالف كذا والصواب كذا، وراجع ويذكر عدد من المراجع اللي يرى أنها مهمة وتسد الحاجة للقارئ، تسد الحاجة إذا اطلع على مثل هذا الكتاب.
سطرين تكفي،
ما هو دائما، ما هو دائما. خذ تخريج الحديث، إذا طلع الحديث مثلا في الصحيحين ما الداعي أن يذكر في غيره؟ رأيت من يقول رواه مسلم والألباني في الصحيحة، أو راجع الألباني في الصحيحة، سلامات، رواه مسلم ما حد يحتاج ما بعدها. إذا كان في غير الصحيحين قد يحتاج إلى نقل كلام أئمة الجرح والتعديل أو من صحه أو من ضعفه، إلا إذا كان هو صاحب آلة وملك يملك، هذا شيء ثاني. لكن لو كان الكتاب كتاب رواية أصلا يحتاج إلى نثر الروايات ونقدها، هذا سيختلف معك الحاشية، الحاشية ستختلف معك. فكل كتاب له نفس معين وطبيعة معينة تختلف عن الكتاب الآخر، لكن بالجملة اعرف الشيء الأصلي المراد من التحقيق، والشيء اللي هو تحسيني يراد به إنه يزين الكتاب، يعني تبلغ به إلى حالة التمام والكمال قدر المستطاع، فتستدرك وتعقب الكلام. أحيانا بعض الكلام هو المؤلف تراجع عنه، هذا مهم جدا أن تذكر في الهامش الموضع الذي تراجع فيه وتذكر وقد تراجع عنه في المحل الفلاني، أو من تعقبه أو استنكر أهل العلم هذا أو شذ به وعدوه من شذوذه أو شيء من ذلك. التنبيهات العلمية مهمة. وأنا لاحظت أثناء التحقيقات بعض الأشياء يتوارد على نقلها أصحاب الفن المعين، ثم يأتي مثلا أصحاب الرسائل العلمية ويتواردون على نفس المنوال. فإذا وقف مثل إنسان على مثل هذا، وأن هذا مثلا التوارث في غير محله، ينقلون كلهم أن فلان قال بهذا، والحقيقة أنه ما قال بل له قول آخر هو أشهر منه، فهذا يحتاج إلى بصل، لأنك أنت الآن سوف تخل بمنظومة كبيرة، سواء من مؤلفين نقلوا ونقل عنهم أو من محققين وباحثين تواردوا على مثل هذا الخطأ. أنت تحتاج حتى تبرر الآن أنه والله إلى شيء من الإطالة حتى تبين أنه مثل هذا ترى خطأ، إنما تواردوا عليه لأجل المشاكلة ولأجل المتابعة، دائما أهل الفن يتابع بعضهم بعضا. فالمقصود أنه سبحان الله، والذي يمارس التحقيق، الذي يمارس ينتفع ويستفيد من التحقيق أشياء أخرى ما كان يستفيد بمجرد النظر والقراءة، ولهذا مارس التحقيق ستعرف. لكن أن يأتي هناك عبث من التحقيق بأي إنسان يقول يزيد في الكتاب من عنده ويرى أن هذا مهم، أو يحدث من الكتاب كلام للمؤلف ويرى أنه لا ينبغي أن يذكره، يا أخي ما ينبغي تذكرهم، إذا ما ينبغي تحقق وأنت تترك الكتاب كما هو، يا إما تذكره كما هو أو في الداخل هو طلع الكتاب وراء أن فيه كلام ما ينبغي يتركه، لكن أثبته وعلك كما تشاء في الهامش. وهذا وللأسف أنه كما يوجد ترى عند يعني موجود عند بعض يعني بعض من تولى إصدار بعض الكتب من يعني من يعني من أصحاب الطرق والمذاهب وتصرفوا في بعض الكتب ونعيب عليهم ذلك، إلا أنه يوجد من إخواننا من أهل السنة من فعلوا ذلك، وهذا خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ، لا يقر لا هذا ولا هذا. نسأل الله عز وجل يوفق الجميع من يحب ويرضى.
آمين يا رب. طيب شيخ نبدأ في
بسم الله حقنا. هذا عندنا الكتاب الأول كتاب تحقيق، مدام بدأنا في التحقيق عندنا كتاب تحقيق اليوم، أول كتاب معنا وهو كتاب ماتع عظيم الشأن له مكانته العلمية في كتب الفن، وكذلك صاحبه في أئمة عصره وزمانه وأثره على من جاء بعده. الكتاب هو كتاب لوامع الأنوار البهية وصواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. أصل الكتاب منظومة نظمها العلامة السفاريني سماها الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، وكانت مختصرة لكنها مستوعبة لأبواب الاعتقاد. نظمها بطلب من أحد تلاميذه، يقول من النجديين، هو اللي طلب مثل هذا النظم فنظمها، ثم رأى أنها تحتاج إلى شرح أو طالبوه أن يشرحها، فشرحها في هذا الشرح الموسع، شرح موعب، حتى أنه ذكر ما عليه أهل السنة ومخالفيهم وناقش وزاد ونقل نقولات كثيرة جدا، وعنده من النقول من بعض الكتب التي هي الآن لا يعرف أين مكانها الآن. وهو الآن هذا الكتاب، وهو كتاب لوامع الأنوار البهية، يعتبر أوسع كتاب في علم الاعتقاد لمتأخري الحنابلة، أوسع كتاب عندنا هذا. طبعا كان مطبوع في مجلدين ضخمين طبعته من المكتب الإسلامي، وهو من آخر طبعاته اللي كانت متداولة، لكن كان يحتاج إلى كثير من التدقيق والتحقيق. هذا الكتاب الذي بين أيدينا طبع في 3 مجلدات، طبعته دار التوحيد للنشر بالرياض لصاحبه أخونا الحبيب الشيخ عبد الرحمن القب وفقه الله. طبعا الكتاب لوامع الأنوار الأثرية وصواطع الأسرار الأثرية، لوامع الأنوار البهية، من تأليف العلامة أبي العون شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، كذا بتهديد الفاء، ليس كما وضع هنا بفتح الفاء اللي بالتخفيف، بل هو من سفارين، قرية من قرى نابلس مشهورة معروفة، وهم العلماء فلسطين المعروفين، وآل السفاريني أهل علم معروفون ولهم إنتاج حتى إلى قريب الآن. والنابلسي الأثري الحنبلي متوفى عام 1188 رحمة الله عليه. الكتاب عبارة عن 3 رسائل علمية، دكتوراه أخذت بالجامعة الإسلامية، كان القسم توارد عليه 3. الأول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ دكتور خالد بن محمد بن ظافر القحطاني، وكان من نصيب الجزء الأول. وهذه الملحظة الجميلة أنتم كما تلاحظون الآن كتب أسماء المحققين 3 ها هنا في الوجه كما هنا كما ترون، لكن في الكعب ها هنا في الكعب كل من تولى تحقيق مجلد أفرد اسمه فقط في الكعب.
جميل.
والثاني باسم الثاني والثالث باسم الثالث، وهذا حقيقة فكرة ممتازة خاصة إذا توارد على الكتاب أكثر من هذا، لكن لو كان توارد عليه عدد كبير صعب تحطهم كلهم في الواجهة، هذه مشكلة. ما في تستطيع تكتب إلا عدد من الباحثين تحت إشراف فلان أو تحت قيادة فلان أو يشم أي مكان، وفي الداخل يذكرون كل واحد المجلد الذي له طبعا. والثاني كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إسماعيل ابن غصاب ابن سليمان العدوي. والثالث كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ دكتور مبارك بن دبيان بن عوض الطيري. طبعا هم توالوا هذا الكتاب وخدموا خدمة رائعة جدا وأخرج بهذه الإبراز الممتازة. والكتاب كما قلت لك هو في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أن له بعض العبارات يعني من عبارات نقلها من عبارات المتكلمين وأخذت عليه، واستدركها بعض من جاء بعده وعلقوا عليها. والحقيقة أن الباحثين وفقهم الله الاستدراكات العلماء من بعد السفارين عليه في هذه المنظومة وفي هذا الشرح نقلوها وذكروها وزادوا أشياء مما ربما يحتاج إلى توضيح وإلى فهم نحو ذلك. وهو رحمه الله كان رجاعا، هو يقول كان يعرض على طلابه ويعرض ويرجع في كثير من الأحيان حتى عن رأي الفقهية. ولهذا ابن قاسم رحمه الله يقول ولو نبه إلى هذا لتنبه، لأن بعض العبارات حتكون مشكلة أنت تظن بها خير وأنه ظاهرها أنها سليمة، بينما المقصود عند المتكلمين مقصود غرضهم شيء آخر من ذلك. المقصود أنهم طبع الكتاب في 3 مجلدات وخدم الفهارس العلمية ووفقهم الله، وهذا الآن تعتبر عندنا أفضل طبع على الإطلاق لكتاب لوامع الأنوار البهية. هذا سلمك الله كتاب آخر ورسالة علمية أيضا، رسالة دكتوراه عالية طبعا في لأحد الأعلام المشهورين المعروفين، وهو ممن نصر المذهب الظاهري الإمام بن حزم رحمه الله، وإن كان ليس هو صاحب المذهب داود الظاهري هو صاحب المذهب داود بن علي. الإمام بن حزم هو الذي يعني نشره ودافع عنه ونافح وألف المصنفات، ولو استقصيت من أئمة الظاهرية بقي تراثه ونقل إلينا وسار يعول على نقل أقوال منه لا أحد يكاد يذكر إلا ابن حزم رحمة الله عليه،
وهو متقدم جدا
وهو طبعا 456 توفي رحمة الله عليه. طبعا الكتاب عنوانه مصادر الأحكام عند ابن حزم دراسة أصولية مقارنة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد تامر حجازي شيخ فاضل مصري، يقول كان مسألة ابن حزم والأحكام عنده وكيف يدافع ابن حزم عن ما يتبناه ويخالف فيه الجمهور ونحو ذلك كانت تراوده حتى من قبل دخوله الجامعة أصلا، فقدمه ماجستير فرفض لكن قدمه أو معنى صح ما جعله يقدم، لكن في الدكتوراه لأنه كبير الكتاب جاء إلى كتب ابن حزم وبالذات كتابه الإحكام في أصول الأحكام، هو كتاب مشهور لابن حزم، وهو الآن يحقق إن شاء الله ونرجو أنه يخرج بتحقيق جيد لأنه ما له إلا الطبعة القديمة مش تصور، وجرده وقرأ المحلى وغير من كتب ابن حزم واستخرج أراء ابن حزم الأصولية فيما يريده. هو ذكر أن الباب المطروق في هذا الكتاب جانبين اثنين، الأول ما يتعلق بالمصادر والأدلة المعروفة عند الأدلة المتفق عليها ومختلف فيها الكتاب والسنة والإجماع، والرابع
قياس.
القياس لا يصح ذكرها هنا حينئذ في المتفق عليه أن ابن حزم سيخالف الظاهرية يخالفون. الاستصحاب هو اللي يذكر حينئذ للاستصحاب بالذات في صورته الرئيسة ومحل إجماع، محل إجماع، وذكر الأدلة المختلف فيها فعد القياس وشرع من قبلنا والاستحسان وغيرها من الأدلة، فناقش هذا الجانب الأول الأدلة والمصادر، ثم ناقش الجانب الثاني ما يتعلق بالقواعد. القواعد الأصولية هي القواعد اللفظية اللفظية التي تعتمد عليها في استخراج الأدلة، وناقشها وما يتبع ذلك، بدأ يفصل مثلا الأمر وما جاء فيه، يقرر أولا قول يأتي المسألة يوضحها، ثم يقرر قول ابن حزم وأدلته وما هي فيه، ثم يقرر ما عليها أصحاب المذاهب الباقية، ثم يبدأ يناقش ويحاكم ويرجح بعد ذلك، وأحيانا يذكر فرع أو فرعين أو 3 أقصى ما يكون للتمثيل، وهذا باب تخريج فروع على الأصول من التمثيل للقاعدة الأصولية المذكورة. طبعا الكتاب قدم له الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري العالم المشهور حفظه الله، وهو يعني له عناية بالغة جدا بابن حزم بالذات كشخص، وبمذهب الظاهرية كمذهب، ولهم مؤلفات كثيرة جدا، قدم له بمقدمة طويلة تبلغ 40 صفحة.
ما شاء الله
40 صفحة. طبعا لم يذكر الكتاب إلا في السطرين الأولى، قال كتاب نعتز به ويعتز به كل من يعني أتبع المذهب كذا لكن مثاقف عليه بعد أن يطبع. ثم بدأ يعرج على قضايا هي مهمة في مذهب الظاهر، مسألة اللغة وظاهرها والعناية بها ونحو ذلك. طبعا الكتاب طبع في مجلدين ضخمين كما ترى من إصدارات دار التوحيد للنشر بالرياض،
وصاحب الله معنا على الهاتف.
ما شاء
معنا على الهاتف الأستاذ عبد الرحمن القب صاحب دار التوحيد بالرياض. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
حياك الله حسان، حيا الله ضيفك الشيخ عبد الله.
يا مرحبا، هلا وسهلا. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
أستاذ عبد الرحمن، لو تحدثنا في البداية عن الدار، اهتمامات الدار، ما المواضيع التي تهتم أن تنشر فيها؟
الحمد لله الدار الآن 25 سنة منذ تأسيس الدار،
ما شاء الله،
وفضل الله نهجت يعني في منشورات وما تطرح النهج العلمي، ونشرت لي أغلب يعني علماء هذه البلاد المباركة، يعني لا يتعد عالم من علماء البلاد المباركة إلا ونشر له كتاب أو أكثر من كتاب.
ما شاء الله
ما شاء الله.
مجموعة الشيخ عبد المحسن العباد، سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، نشر له كتابين أو ثلاثة، الشيخ عبد الله بن جبريل رسالتين، الشيخ عبد العزيز الراجي كذلك، الشيخ عبد الرحمن البراج، وغيره من العلماء الأفاضل.
ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ عبد الرحمن، المجالات التي تنشرون فيها في مجال التحقيق؟
حريصين الدار تحرص في ما تنشر الجدية والحرص على الجديد المفيد قدر المستطاع، حتى وإن كانت رسالة صغيرة، ولكن نحرص على الانتقاء من خلال اللجنة الاستشارية للدار، فحريصين على هذا الجانب، وغطينا جوانب، هنا التركيز على الجانب العقدي وجانب التوحيد، وأيضا في تنوع، فيوجد لدينا من الرسائل الفقهية والأصولية كما عرض الشيخ عبد الله في عرضنا الآن،
ما شاء الله،
وكذلك الحديث وعلوم الحديث وغيرها، فيعني نحاول قدر المستطاع أن يكون فيه نوع من التنوع.
صحيح. الشيخ عبد الرحمن، مساك الله بالخير، جزاك الله خير،
مساك الله بالخير.
صراحة تشكرون يعني على أول شيء التنوع واضح من إصداراتكم، إنك جزاك الله خير بتنوع حتى من الباحثين، عندك ناس مغاربة وجزائريين ومصريين وشوام ويمنيين وعراقيين، وهذا شيء حقيقة تشكر عليه، يعني هذا التنوع مطلوب الحقيقة، جزاك الله خير. والأمر الثاني العناية بالإخراج الجيد اللي تمتازون به مكتبة دار التوحيد والإخوة الحقيقة، وخاصة أنك تنتقي بعض الكتب اللي ما لها إصدارات علمية، والآن اللي عرضناه كتاب مثلا لوامع الأنوار السفاريني، هذا مثال واضح جدا، كان الناس يتطلبون نسخة له، خاصة نسخة لأخذ الرسائل، كان هي هذه الناس موعودين بها أصلا، والحمد لله هذا شيء تشكرون عليه. لكن الظاهر أن أوسع كتاب خرج لكم هو شرح البخاري للشيخ عبد العزيز الراجحي اللي خرج قبل ذلك، ولا لا شيخ عبد الرحمن؟
نعم نعم، وأيضا للبخاري وإن شاء الله تعالى، ولكن حتى هي الله الله الأسباب سيكون هناك شرح للبخاري من نوادر الشروح.
ما شاء الله ما شاء الله.
قريبا، وإحنا في صدد الآن سعيد يعني في معرض الرياض القادم يكون هناك على الأقل 10 عناوين فيها من الرسائل العلمية، مثلا دفع التعارض بين شيخ الإسلام بن تيمية الشيخ عبد السلام الحصين، أستاذ الشريعة في جامعة الأحساء، رسالة متميزة، هناك من الكتب الحديثية المحققة، هناك من كتب السيرة، عندنا كتاب جميل جدا، وهذا طلع الحديث من الحلقة الماضية، مدارس السيرة النبوية، رسالة متميزة جدا،
ما شاء الله،
وغيرها من يعني هناك 10 عناوين بإذن الله لعلكم ترونها إن شاء الله في معرض الرياض القادم بإذن الله.
المهم يا شيخ عبد الرحمن مو نحن راها، المهم الجمهور يرونها هنا في البرنامج، الله يعطيك العافية.
بإذن الله
إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ عبد الرحمن القب صاحب دار التوحيد بالرياض، شكرا جزيلا لك.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن.
طيب
الحقيقه ومن الطف الناس معشرا يعني وخلقا، والاخوه اذا شافوا يرونه ان شاء الله معرض الرياض انه هو يكون موجود في
الجناح،
حتى والله معرض جده كان موجود، يجلس مع الاخوه والباحثين ويتناول معهم، ومعروف طاوله القهوه والتمر هاي دائما موجوده معه، جزاك الله خير
مثل طاولتنا يا شيخ.
طيب طيب، هذا ايضا رساله علميه بعنوان حساس وكبير، وهو يحتاج الحقيقه الى بحث وطرق، لأن أثرهم سيء على الأمة، وهو بعنوان الزنادقة عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمين منهم. طبعا الزنادقة وظهورهم التاريخي ومتى بدأ هذا كان يحتاج إلى نوع من البيان. لو سأل طالب العلم أو الباحث متى ظهر الزنادقة لأنه سيكون لهم أثر سلبي على الأمة.
صحيح.
أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن فلاح بن عبد العزيز العريفي وفقه الله قام وبحث مسألة الزنادقة من أو ابتداء من معناها ما هو معناها اللغوي والاصطلاحي ثم ظهور المصطلح كزنادقة وماذا كان يراد به وذكر المعنى المراد به قبل الإسلام وفي أوائل الإسلام كيف سار لما ظهر الإسلام ماذا سار معنى الزنديق إذا أطلق عند أهل العلم ما المراد بالزنديق وهل كان السلف يتعاملون أو يسمون أو يطلقون هذا اللفظ وهذا المصطلح على أحد أو لا وإن كان هو قريب أو رضيف من لفظ المنافقين لكن لفظ المنافقين الحقيقة ما هو متطابق مع لفظ الزنادقة من كل وجه لأن لفظ النفاق لفظ شرعي ما ينبغي استبداله أصلا. المقصود ثم ذكر بعد ذلك أثر الزنادقة سواء في إنشاء بعض الطوائف والفرق أو في الطوائف المنسوبة للإسلام ووجه التأثر بهم مع ذكر مثلا علاقة الزنادقة بالمذهب الهندي والفارسي وأصل نشأتهم أو علاقتهم مثلا بالشعوبيين واهتمام الشعوبيين بهم ونقل وكيف ترعرع هذا المذهب فيهم أكثر وما السبب والأسباب وذكر ذلك. الكتاب يجمع إلى حد كبير بين الناحية التاريخية ثم إلى الناحية اللي هي العقدية اللي حكم العقدي وبيان معناها. الكتاب صدر في مجلدين أيضا من إصدارات دار التوحيد للنشر وفقه الله وهو قد رجع إلى 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 مراجع كبيرة جدا في الباب يعني قرابة 600 مرجع تقريبا هي وفقه الله. هذا أيضا هذا بحث ليس رسالة علمية لكنه بحث كتبه صاحبه كما تروه ضخم جدا وأراد يعني هو من الشكاية اللي كان يشتكي بها ممن حوله وهو سماه باحثه نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف قراءة نقدية لأسانيد ومضامين الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف بكل مقوماته. طبعا الفكرة ما هي؟ هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور خالد كبير علال وهو باحث جزائري صاحب إنتاج غزير لكنه حقيقة يحتاج إلى تحرير إصداراته كثيرة جدا لكن تحتاج إلى تحرير. جاء إلى مسألة التصوف قال التصوف بني عندنا روايات وأفكار قال بني على روايات تاريخية وحديثية فجاء وجمعها من كتب المتصوف أنفسهم ورجع إلى أصول الكتب التي يعتمدون عليها خاصة المتقدمين منهم كرسالة القشيري وكتب أبي حامد الغزالي وغيرها وجمعها ثم حاكمها من ناحية علم الجرح والتعديل ومن الناحية التاريخية شوف الروايات التاريخية والحديثية وثم جمع بعد ذلك العقائد والتصورات والأفكار المؤسسة للتصوف مضامين هذا وشرحه وتحليل ثم محاكمة هذه المضامين إلى ما يرى وفقه الله. والكتاب ضخم جدا كما ترى وفقه الله ورجع قلت لك إلى المصادر المتصوفة الأصلية ولم ينقل عنه بالواسطة إلا في القليل النادر جدا. وطبعا الدكتور خالد علال يعني يتميز عنده جمع جيد ويتميز بسهولة العبارة بصورة العبارة من كالحقيقة يحتاج إلى العمق العلمي. هذا أيضا كتاب ماتع جدا وهو مهم في بابه ويكمل سلسلة ابتدها جماعة من الباحثين. طبعا مما لا شك فيه حاليا أو قبلها بقليل يدعى أن المذاهب لا تعرف طريقة السلف يعني يقال أن مثلا الشافعية والمالكية أشاعرة الحنفية ماتريدية الكذا كذا وهذا ليس على الإطلاق ليس على إطلاق ليس بصحيح حتى أن بعضهم جعل كونه شافعيا مالكيا وهو متأخر جعله علامة على تمشعره أو نحو ذلك وهذا الإطلاق ليس بصحيح أبدا له أسباب ذلك. طبعا إبراز جهود علماء كل مذهب في تقرير اعتقاد السلف وعقيدة السنة والجماعة مهم جدا حتى يعرف أن أئمة المذاهب هم كانوا الأئمة الأربعة كانوا على اعتقاد أهل السنة وأتباعهم من بعدهم حملوا هذا الإرث حصل بعد ذلك أن تغير صح هناك دخائل في كل مذهب موجود حتى الحنابلة دخل عليهم ما دخل أيضا كذلك. فجاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل ابن نور الدين الإمام وهو باحث نيجيري وفقه الله رسالته قدمة في الجامعة الإسلامية قام وجمع فتاوى علماء المالكية التي تقر اعتقاد أهل السنة. لاحظ عنوان الكتاب فتاوى علماء المالكية في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. هو قال أنا لن أذهب سأقرر الأصول عندهم كما هي وأنقل من كتبهم لا سأعتني بباب معين فقط وهو باب الفتوى. فجرت كتب الفتاوى المالكية كاملة وكتب النوازل عندهم المشهور بقضية النوازل وما ألف مفردا لكنه على شكل فتوى ونازلة أيضا كذلك جمعها. وجرت كتب مطولات مثل المعيار المعرب وغيرها. وأخذ استخرج هذه الفتاوى وبدأ يقسم الأبواب العلمية. هو ذكر في المقدمة وفقه الله من المراد بقولنا علماء المالكية في هذا البحث. هو ذكر من المراد بهم وإن كان الحقيقة واسع مرة المراد بهم. وبدأ يقسمهم على القرون القرن مثلا القرن الأول الثالث كذا من الثالث إلى الخامس كذا من السابع إلى كذا كذا حتى يظهر أين دخل الدخيل. يعني بعد القرن الخامس مثلا دخل علماء المالكية في المغرب غيرهم مذهب الأشاعرة. من تأثر منهم مثل ابن رشد ولا غيره من تأثر منهم. ومع ذلك هؤلاء لهم فتاوى ولهم أشياء ونقلها وأشاد بها في التقرير اعتقاد أهل السنة في بعض الأبواب ونقلها. وهذا حقيقة من الإنصاف. قد يكون هو في باب هو مخالف لأهل السنة لكن في باقي الأبواب هو مساند لأهل السنة ومقر ومقرر على ما هو نقل هذا وقال هذه فتوى فلان وهذه فتوى فلان وهو يرتبها تاريخيا. وفقه الله يذكر الباب العقدي ثم يذكر بيانه بتوضيح شيء اعتقاد أهل السنة فيه ثم يذكر فتاوى علماء المالكية في هذه الأبواب وفقه الله. والكتاب كما ترى كتاب ضخم جدا وهو رجع حتى إلى بعض الكتب المخطوطة طبعا راجعه فوق 600 وبعضها مخطوط من كتب المالكية وفقه الله.
طيب شيخ حنستاذنك فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
من إصدارات مجموعة زاد المتميزة تفسير الزهراوين للشيخ محمد صالح المنجد تفسير ميسر ومعاصر تسهيلا للتدبر والعيش مع القرآن وقفات إيمانية وتربوية مع آيات سورتي البقرة وآل عمران. للمزيد من المعلومات نرجو زيارة المواقع التالية.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. طيب شيخ نكمل مسيرتنا.
نكمل بارك الله فيك سلمك الله. هذا أيضا كتاب من الكتب التي تقرر اعتقاد أهل السنة أيضا، وهو كتاب سماه صاحبه التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. طبعا الإمام محمد عبد الوهاب ودعوته الإصلاحية التي قام بها والعدوانية التي قام ضد هذه الدعوة من أقطار كثيرة وأصحاب مشارب شتى ونحو ذلك، هذا لا يخفى تاريخيا معروف. كان من ضمن من كتب رسالة فيها مناقضة دعوة الشيخ محمد الوهاب رجل عراقي بغدادي كان يسمى عبد الله أفندي الراوي بغدادي كان خطيب جامع الوزير سليمان باشا، ويقال أنه ألف هذه الرسالة بإعاز من الوزير سليمان باشا وأرسلت إلى نيد، فكان ممن أخذ هذه الرسالة وتولى الرد عليها وتفنيدها، فألف كتابا في ذلك العلامة الشيخ محمد بن علي بن غريب رحمه الله المتوفى عام 1209 للهجرة. هذا العلامة محمد بن علي بن غريب هو من تلاميذ الإمام محمد عبد الوهاب وزوج ابنته أيضا، فأخذ الكتاب وبدأ يرد عليه بالتفصيل مسألة 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 حتى استوعب اعتقاد أهل السنة تقريبا بالكامل بالكامل، وأضاف إليه فوائد وأشياء وتنكيتات ونحو ذلك. طبعا الكتاب طبع قديما طبعات لكنها خالية من التحقيق والتعليق، والكتاب هذا الحقيقة أنهم له ثلاثة نسخ خطية كما ذكر المحققون في أو المحققان في المقدمة، لكن نسختان منها ما استطاع الوصول إليها لأنها في العراق والعراق الجريح كما ترى، نسأل الله عز وجل يفرج عن إخواننا هناك وفي كل بلاد المسلمين، واعتمدوا على نسخة خطية واحدة، وسلمك الله على النسخة المطبوعة قديما لأنها طبعت عن نسخة بغدادية قيل طبعت عام 1339 تقريبا. الكتاب قام على تحقيقه باحثان، الأول هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أمين بن أحمد السعدي وفقه الله، وهو من طلبة العلم الفضلاء والمشايخ الباحثين المعروفين، كان هذه رسالة دكتور جزء منها، آسف رسالة دكتور جزء من الكتاب نصف الكتاب، والنصف الآخر كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عارف بن مزيد بن حامد السحيمي وفقهم الله. طبعا قاموا إلى الكتاب وذكروا نبذة تاريخية عن الكتاب وكيف نشأ الكتاب وكيف اللي هي قصة الكتاب وكيف تم الرد ومنهج المؤلف وموارده ونحو ذلك، وذكروا طريقته وأسلوبه وعرضوا النسخ وغير ذلك، وذكروا مثلا أنه هناك عبارات تؤخذ على المؤلف أو يقال أن أو ما أخذ على الكتاب، منها مثلا التطويل والاستغراق والاسترسال، لأن الاسترسال في بعض القضايا اللي هي خارج عن محل الرد والجواب ونحو ذلك، يعني مثلا كلامه عن حكم تارك الصلاة يكاد يعني يأخذ كل ما ذكره ابن القيم رحمه الله ويذكره في الكتاب تقريبا، وأطال في النفس ونحو ذلك من القضايا وما ذكروها، لكن هذا لا يعيف الكتاب أبدا، أنه هي طريقة معروفة عند التأليف أو الرد الاسترسال في بعض القضايا المهمة اللي يراها المؤلف أنها مهمة. طبعا الكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر اللي مر معنا صاحب أخونا عبد الرحمن الكوب وفقهم الله، الكتاب طبع في مجلدين هذا أيضا سلمك الله كتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أمين بن أحمد السعدي، سماه لمحات عن التصوف في حضرموت. أصل الكتاب كتابه العظيم الكبير اسمه الصوفية في حضرموت، أصولها ونشأتها وعقائدها دراسة نقدية، الكتاب ضخم جدا فوق قرابة 1200 صفحة تقريبا، رجع فيه إلى مصادر عديدة جدا قرابة 700 كثير منها غير متداول وغير معروف، يعني أكثر أنا أجزم من أكثر الباحثين في العالم العربي والإسلامي لما يطلعون على بعض المصادر سيجزمون أنهم ما وقفوا عليها، وهذا له أسباب لأن الصوفية في حضرموت لهم شيء من لا شيء من المحافظة على كتبهم الخاصة، أنت تريد شيء تريد تعرف أنت أتباع المذهب، بعض أتباع المذهب عندهم شنوع من السرية اللي ربما يستحيون من إظهارها ولا يستطيعون لأن فيها بلاوي يعني. فهو أنا أشهد والله أنه كان أخونا حقيقة باحث مجد بمعنى الكلمة، لأني أنا كنت مطلع على بدايات العمل واجتهاده في ذلك وفقه الله، وحرصه الشديد على جمع المخطوطات في ذلك والرسائل والذهاب إلى حضرموت أكثر من مرة، وهو أصلا يافعي من أهل يافع آل السعدي معروفين يعني، واختلط بهم وأخذ ما عندهم وجلس إلى بعض مشايخهم وأخذ أشياء كثيرة ونقل وأخرجها، وبعضها حصل عليها بصعوبة يعني، وبعضها ما استطاع يصل إليها لأنه مهما يكون هناك شيء من عند بعض الأسر لا يستطيع الوصول إليها، لكن وفق الله كتب كتابا هو بحق معالجة لمذهب وتيار وله واقع وأثر، وهذه من الأبحاث المفيدة إذا كانت تجمع الحيوية والمعاصرة الموجودة ولها أثر ما زال، هذا يكون البحث يعني قمة في الحاجة إليه. هذا كتاب الضخم صعب على الناس تداوله، وطلب الناس منه أن يختصر الكتاب لأنه فيه تطويل ومناقشات ما تهمد الباحثين والدارسين، فاختصر الكتاب الضخم في هذا المجلد اللطيف وسماه لمحات عن التصوف في حضرموت، وربما زاد فيه أشياء ومسائل ليست في الأصل، هذا من مزايا الكتاب. وهذا الكتاب اختصره لقصد سرعة التداول مع الإخوة ولمن أراد أن يأخذ فكرة إجمالية عن موضوع التصوف في حضرموت. طبعا التصوف في حضرموت هو المذاهب اللي يعني ضاربة بأطنابها عبر التاريخ، معروف هذا الكلام، لكن ما وجه الخلل عندهم؟ ماذا فعلوا مؤسساتهم القائمة اليوم، مؤلفاتهم التي يقومون عليها؟ هذا في هذا الكتاب الماتع. طبعا الكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. هذا أيضا سلمك الله كتاب حقيقة لطيف جدا لعالم من الأعلام المسلمين الذين لا يكاد يعرفهم أحد أو قل من يعرفهم، وهو من علماء عدن المشهورين وخطيبها وواعظها المشهور العلامة محمد سالم بيحاني رحمة الله عليه. هذا العلامة محمد سالم بيحاني كان مصلحا بحقيقة وداعية، وكان له مواقف صارمة جدا في نشر التوحيد والمنافحة عن التوحيد والرد على أهل البدع والضلالة، بل والرد حتى على التيارات الوافدة من علمانية وتغريبية وغيرها. وهو مصلح لأنه كان مع أنه كفيف فقد بصره في عمره السادس رحمة الله عليه، ومع ذلك تنقل للدراسة، رحل حضرموت ورحل أماكن ورحل مصر ورجع مدرسة لسنة ورجع ونحو ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أمين ابن أحمد بن عبد الله السعدي قام وجمع بعض العبر في لبعض مواقفه والطرائف، سماه نفائس الدرر بما في سيرة العلامة البيحاني من المواقف والعبر. طبعا ترجمة مختصرة جدا يعني له، وبدأ يستقي من كتب العلامة البيحاني بعض المواقف التي نحتاجها نحن مثلا أو يحتاج لإبراز العالم ودوره في إصلاح المجتمع، وبدأ يخرج. طبعا له، شوف كلمة إصلاح المجتمع، هو له كتاب مشهور وهو الذي أشهره، كتاب اسمه إصلاح المجتمع بهذا العنوان، طبعا طبع طبعات لكن من أحسنها وأجملها وأفضلها ما طبعته دار العاصمة في مجلد بهذا الحجم كبير جدا، كتاب رائع ولطيف جدا. والحقيقة أنا صراحة طبعا أتمنى، طبعا هذا الكتاب من منشورات دار التوحيد هذا النشر التوزيع، وأتمنى من أخونا الشيخ أمين أنه يعني يجمع تراث العلامة البيحاني ويخرجه كمجموع مؤلفات، وأظنه معنا الشيخ.
معنا الآن على الهاتف الدكتور الشيخ أمين السعدي أستاذ العقيدة بجامعة الطيبة، حياك الله دكتور أمين.
يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله حيك دكتور أمين. لو تحدثنا في البداية عن الذي يعني السبب الذي ألهم فكرة بحثك عن التصوف في حضرموت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد الحمد لله يسر الله عز وجل في طلب العلم، واتجهت بعد ذلك النية إلى معالجة أوضاع البلد التي هي الأقربون أولى بالمعروف كما هو معلوم، فبدأ في رسالة الماجستير، وقبل ذلك كنت عندي نظرات في بعض الكتب والمراجع التي تتحدث عن هذه المسائل، وأردت أن يكون بحث الماجستير لعلاج مسألة أو قضايا شائكة في حضرموت، لأن نحن الأخ الدكتور عبد الله كان أخطأ في نسبي إلى يافع، هنا اشتباه بين كلمة السعدي اليافعي وسعدي الآخر نسبه من يافع، ولكن اشتباه في الاسم، ونحن يعود الأصل أصلنا لحضرموت وليس حضرموت وليس اليافع،
ونعم بالجميع إن شاء الله.
خطأ نعم، خطأ للشيخ غير مقصود. الشاهد يا شيخ أن سالة الماجستير كان نحن نصوه في حضرموت، أنا درستها بإشكال وسافرت إلى مناطق كثيرة، حضرموت والإمارات وغيرها من المناطق لأخذ المخطوطات والكتب، وأردت أن أعالج بإذن المستطاع، والإنسان مهما بذل يعني قوي بربه عز وجل، وهو ضعيف أيضا محتاج إلى الإعانة بكل وقت ممكن.
جزاك الله خير الشيخ أمين، بارك الله فيك أبو عبد الرحمن، ونحن والله سعداء بمداخلة معنا. طبعا يا شيخ ده سمعت الله. آخر شيء، أنت أول شيء أحسنت إحسان بالغ، جزاك الله خير، لما اختصرت كتاب الصوفية في حضرموت وأخرجته في هذا المجلد اللطيف، لأن ذاك المجلد الضخم بالحقيقة صعب التداول وحتى صعب أنه يتنقل بين أيدي عامة الناس يعني، لكن مثل هذا الكتاب الاختصار الحقيقة التفاتة رائعة منك جدا، وفقك الله باللمحات، وأظنك أنه لابد أنت ذكرت مقدمة أن الناس طلبوا منك هذا أصلا.
نعم طلبوا مني، وحتى أيضا بعض المشايخ والأخوة أيضا نصحنا بهذه القضية، لأن كما قلت رسالة الماجستير كانت كبيرة جدا، لا رسالة علمية وطريقة فطريقة علمية أكثر، فأردنا أن نختصر الكتاب لا يتداول الناس ويضفوا على مضمون المسائل التي في ناقشة الماجستير.
طيب يا شيخ عبد الأمين، نحن جزاك الله خير بالنسبة للعلامة البيحاني وفقك الله، بحكم أنك ما شاء الله اطلعت على تراثه وشم تراثه وجمعت وتعنيت في ذلك، فلو يسير لك مشروع مثلا لجمع تراث البيحاني والتعليق عليه وشيء من ذلك، لأنه ما يكاد يذكر وتعريفك به كان مختصر، فلو أنك يعني التفت إليه يعني هذا اقتراح يعني، وأنت إن شاء الله أبصر.
أنا كان أيضا كتاب مطبوع من ألف ما أدري وقفت عليه، وهي زوبعة في قارورة، وأيضا نصيحة لأهل يافع مطبوع دار التوحيد.
نعم
رسالة يعني. نعم كتاب كبير يعني هذا يعني، وأيضا عندي بعض البحوث للحمد، وأيضا بعض الرسائل الترقية عن بيحاني، أيضا الجهود الخاصة عندي أجمعها لهذا الشيخ الإمام، والحمد لله الشيخ يعني يعتبر شيخي استفدت منه كثيرا، ورجل فقيه ورجل واعظ ورجل أيضا معالج الأوضاع صلى الله عليه، وهو بشر يصيب خطأ مع ذلك لا نرفع ضغط منزلته كما يفعل بعض الناس، وإنما هو رحمه الله في زمان يعتبر إمام، يعتبر أيضا مجاهد رحمه الله، رد عن التوحيد وعاصر ورد على الزنادق والملاحدة ورد على جميع الطوائف حتى الإنجليز والكفرة والنصارى
كان رحمه الله غفر الله،
لكن كما قلت الخلل في أهل اليمن يعني ليس الخلل في غيرهم يعني، الذين بعضهم لم يظهر هذا العالم البارز، وغير قبل ذلك شيخ العبادي، وهذا يعني واجب على أهل العلم أن يظهروا هؤلاء حتى تعرف الناس أن هذا الدين محفوظ، وأن الله يسخر له الرجال في كل وقت وآن.
الحمد لله.
رحمه الله دكتور أمين السعدي أستاذ العقيدة بجامعة الطيبة، شكرا جزيلا لك. طيب الشيخ نكمل،
بارك الله فيه، وإن شاء الله ننتظر المزيد من إصداراته بإذن الله.
بإذن الله.
هذا كتاب سلمك الله في، أنا بقرأ كيسيمو تعد تأمل هو في ماذا على في أي باب، العنوان عنوانه الزاهي في أصول السنة على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله. إيش رأيك كتاب سيكون في أي فن؟
سيكون
الزاهي في أصول السنة
في الحديث
أو
في العقيدة،
أو في العقيدة في أصول السنة، أنت أخذت كلمة السنة عشان إما في الحديث أو في العقيدة، صح ولا لا؟
صحيح.
لا هذا ولا هذا،
عجيب.
نعم هو سماه الزاهي في أصول السنة رحمة الله عليه، لكنه في الفقه، ليس مع أن كلمة أصول السنة أو أصول الدين أو نحو ذلك الغالب إذا أطلقت يراد بها كتب الاعتقاد، وهذا اللي يتبادل، لكن الحقيقة الكتاب ليس في ذلك. الكتاب كتبه مؤلفه وهو من علماء المالكية، علماء المدرسة المالكية بمصر المتقدمين الذين كان لهم أثر في من جاء بعدهم، وهو العلامة ابن شعبان مشهور، كانوا يسموه ابن شعبان وكان يعرف ابن القوطي. الكتاب عنوانه الزاهي في أصول السنة على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، تأليف رأس المالكية في مصر العلامة محمد بن القاسم بن شعبان العماري المصري المعروف بابن القرطي. ابن القرطي كذا القرطي نسبة إلى بيع القرط، بيع القرط هو رجوع الدواب وشيء من ذلك. توفي عام 355، فهو متقدم، هو من تلاميذ الإمام النسائي صاحب السنن، هو من التلاميذ وهو متقدم، ونقل عنه من جاء بعده من علماء المالكية، منه ابن أبي زيد القيرواني، لأنه ابن أبي زيد من تلاميذه،
ما شاء الله،
من تلاميذ ابن شعبان. الكتاب هذا كان لا يعرف له نسخة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ محمد فريد بن إدريس زريوح وفقه الله قال بحثت عن شيء يصلح رسالة من تراث المالكية في تخصصي في الفقه ونحو ذلك، فوقف يقول بعد جهد على أن للكتاب نسخة وحيدة كانت موجودة في جمعة الماجد بدبي، فزودوا بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ طارق بوزكية التطواني، وهو باحث معروف وخادم للعلم وأهلي وفقه الله جزاه الله خير، ما أحد نصاه إلا وأعطاه جزاه الله خير، فزوده بهذه النسخة وهي وحيدة، لكن للأسف ليست تامة وفيها شيء من البياضات ونحو ذلك، فأخرج الموجود منها وهذا في هذا المجلد كما ترى. هو إيش سماها الزاهي في أصول السنة؟ لأنه قال أراد أن يرجع الأقوال الفقهية للإمام مالك وأصحابه إلى أدلتها من السنة، ولهذا سماها في أصول السنة. لكن الغريب أن المؤلف وهو ابن شعبان في المقدمة نص على أنه سماه، قال وسميته بنسبي، قال وجعلته بنسبي وسميته بنسبي وجعلته الشعباني الزاهي، كذا سماه الشعباني لنسبه هو ابن شعبان، فلما يسميه في المقدمة الشعباني الزاهي كان المفروض على المحقق وفقه الله أخونا محمد زريوح كان المفروض ذكر لماذا اختار هذا العنوان، صح؟ طبعا النسخة الوحيدة فيها هذا العنوان الزاهي في أصول السنة، صح، لكن كيف تقارن بين هذا وبين ما نص عليه المؤلف المقدمة؟ هذا يحتاج إلى أن المحقق هو اللي يبين هذا، أما تختار أحد العنوانين بأي طريقة لا. طبعا الكتاب في فقه المالكية والكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع وفقهم الله. طيب وهذا يعتبر الآن من كتب المالكية المتقدمة واحد بس واحد.
طيب طيب.
وهذا سلمك الله رسالة علمية ماتعة لأهميتها ونحن نأخرك يا مصطفى عشان أهمية الكتاب بس.
طيب تفضل
الشيخ. هذا كتاب ماتع وجليل جدا جدا والحاجة إليه ماسة ولما دام نحن في التصوف ولنا كم كتاب في التصوف هذا يصلح في الباب. عنوان الكتاب كرامات الأولياء دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. مسألة كرامة الأولياء الكرامة ومعناها وضوابطها واعتقاد أهل السنة فيها والمخالفين هذا باب يحتاج إليه خاصة أنه أكثر من خاضة أو أكثر الطعون على أهل السنة من قبل المتصوفة والمتشيعة ترى من هذا الباب باب أنهم ينكرون الكرامات وحاشا أهل السنة ينكرون الكرامات لكن ينكرون الخزعبلات والخرافات اللي هم يدعون أنها كرامات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله قام وبحث أصل الكرامة معناها وما ووروده في القرآن والسنة ثم بين اعتقاد أهل السنة في ذلك ثم بين نماذج من الصحابة والتابعين والأئمة مما وقعت لهم الكرامات ثم عقد فصلا في ضوابط الكرامة المقبولة وهذا هو المهم وذكر حوالي 9 ضوابط متى نقول هذه كرامة وتقبل ومتى هي شعوذة وكهانة وخرافة ثم بدأ عقد بابا للمنكرين للكرامات
جميل.
وذكر فيها المنكرين منهم منكرين صراحة الكرامة منهم لا مضطربون مرة يثبتون مرة ينكرون وناقش الشبه شبه 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 الأولى كذا شبه الثانية كذا والثالثة ثم ناقش أهم طائفتين دخلوا على المسلمين بالدجل عن طريق ما يسمى بالكرامات وهم متصوفة وخاصة بما يسمى عندهم بالكشف الصوفي ما الكشف وما معناه وما أي طريق دخلوا به وبدأ يذكر ذلك وناقش مناقشة علمية جادة جدا والمتشيعة وما يدعونه من القصص وأساطير نحو ذلك وهو قال وهذا من أحسن ما يكون قال لم أذكر في كتابي من قصص الأولياء والكرامات أو ما يدعنا كرامات إلا ما ينضبط على الضوابط اللي هو ذكرها قال وإلا فالقصص كثيرة جدا ترى في المسوقة في كتب التاريخ وغيرها فهو وفقه الله أول من طبق القواعد على نفسه فيما يروي من قصص وفقه الله طبعا الكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع.
طيب شيخ نقف في النهاية مع أسئلة المشاهدين. الأخ محمد حسين من قطر يسألك عن كتابي الإمام ابن القيم رحمه الله عدة الصابرين ومدارج السالكين. طيب. على أفضل طبعات الكتاب يعني.
نعم نعم حسن طبعا نحن أشدنا مرارا بمشروع ابن القيم اللي كان يشرف عليه الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمة الله عليه والذي بدأ من سنوات طويلة وكان قائما على المشروع إدارة له وأخونا الحبيب الشيخ المحقق الدكتور علي العمران ومر معنا عرض بعض النماذج منها يعني تباعا في حلقات منها ما سئلنا عنه وأخرجنا الكتب وذكرناه ومنها ما صدر اللي صدر جديد نعرضه يعني ذكر. أما كتاب عدة الصابرين فهو هذا الكتاب هذا الكتاب أحسن طبعة للكتاب هي الكتاب اللي ضمن سلسلة مجموع أنا أنصح إخواني كلهم كل كتب ابن القيم نصيحة يعني بصراحة يعني من واقع تجربة ومقارنة اللي حصل وأنا لا أدعي هذا حصل أن بعض الفضلاء ممن كان لهم تحقيق لبعض الكتب أصلا هم بنفسهم أو بعض المقربين لهم قاموا وقارنوا بين الطبعات ورأوا أرادوا يكشفوا مدى جودة العمل في هذا العمل العلمي بغير من الأعمال العلمية وتبين لهم الفارق الكبير وهذا يفسر لك السبب في الإقبال الشديد ترى على مثل
صحيح.
على هذا العمل
وعاد تنفذ سريعا من
هذه بالذات طبعا. الأعمال المباركة تنفذ سريعا في خلال أحيانا فترة في المعرض نفذت الكمية
صحيح.
مع أن الكميات كبيرة لتطبع منها المقصود انه يعني من واقع تجربه وتمحيص والاخوه ترى الطبعه الاولى والطبعه الثانيه والثالثه والان طلعت حتى الرابعه ما زالوا يقولون يا ناس من كان وقف على ملاحظات في اي باب في اي كتاب فليراسل
هذا شيخ مدارج السالكين او عده الصابرين
لا هذا عده الصابرين انت تسأل عن كتابين
كتابين
لها عده الصابرين معنا هذا الكتاب عده الصابرين وذخيره الشاكرين لابن القيم رحمه الله اللي قام على تحقيقه اخونا الحبيب فضيله الشيخ الدكتور اسماعيل بن غازي مرحبا قام على تحقيق هذا الكتاب وفق الله بالكامل وطبعا الإصدارات كل المجموع من إصدارات دار عالم الفوائد وأما في هذا المجلد الضخم كما ترى وأما كتاب مدارج السالكين فهو تحت التحقيق إن شاء الله هو لم يخرج إلى الآن وأنا بصراحة توقفت عن كل طبعات عن شراء كل أي شيء طالب ابن القيم رحمه الله إلا من خلال المشروع أراحنا جدا هذا المشروع
صحيح.
طبعا أنه طبعا محققة مخدومة علميا خاصة أنا طبعا من داخل البيت أنا عارف العمل اللي يقام وفقك الله
جزاك الله خير شكرا أشكرك اختام الحلقة والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة ألقاكم في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نتوق إلى العلم من نبعه
ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا